بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: الثامن أي من نواقض الإسلام مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. والمظاهرة هي المعاونة، ومظاهرة المشركين والكافرين على المسلمين تنقسم إلى أقسام. القسم الأول مظاهرتهم على المسلمين مع محبة ما هم عليه والرضا بما هم عليه من الكفر وكراهية ما عليه المسلمون من الإسلام، هذا كفر أكبر مخرج عن الملة بالاتفاق. ومن أدلة ذلك قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وهذا أيضا يدل على انشراح صدر من هذا حاله بالكفر وما عليه الكفار، والله يقول: ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وهذه هي الموالاة الكبرى، والموالاة أعم من المظاهرة والمعاونة. فالمعاونة والمظاهرة على المسلمين هذا نوع من الموالاة، وإلا فالموالاة هي المحبة، أن يحب الإنسان الكفار وما هم عليه من الدين الباطل فيوافقهم في الظاهر والباطن، هذه موالاة كبرى مخرجة عن الملة لما تقدم من الآية، وهكذا أيضا الآية التي في سورة النحل: ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. القسم الثاني الموالاة الصغرى، وتشتمل على المظاهرة والمعاونة لهم على المسلمين، فإن كان ذلك ليس ناشئا عن كراهة الإسلام ولا محبة الكفر ولا الكافرين، وإنما من أجل مراعاة بعض المصالح كأن تحمى قرابة الشخص أو يحفظ ماله أو نحو ذلك، فهذه موالاة صغرى وهي كبيرة وعظيمة، يخشى على صاحبها من سوء الخاتمة. ومن أدلتها قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، آخر الآية. فالله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم الحق، إلى آخرها. فناداهم باسم الإيمان، مما يدل على أن أصله لم يذهب بحصولها، وسبب نزولها يوضح هذا المعنى، وهو ما جاء في الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد، فقال: إيتوا روضة خاخ، وكان من الأمكنة، فإن بها ضعينة، امرأة في هودجها وعلى راحلتها، فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوه منها. قال: فانطلقنا تعادى بنا خيلنا، فإذا نحن بالمرأة فقلنا: أخرج الكتاب. فقالت: ما معي كتاب. فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب، وفي بعض لنزعن الثياب. فأخرجته من عقاصها، أي من ضفائرها. فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم، أي حاطب، ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنه يريد أن يغزوهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حاطب، ما هذا؟ قال: لا تعجل علي يا رسول الله، إني كنت امرأ ملصقا في قريش، أي ليس منهم، وإنما هو ملصق فيهم، أي أنه حليف لهم. كنت امرأ ملصقا في قريش، قال سفيان، كان حليفا لهم ولم يكن من أنفسها، وكان ممن كان معك، وكان ممن كان معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب، من النسب فيهم، أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي، ولم أفعله كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق. فقال عمر: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر. فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. فقوله رضي الله عنه: ولم أفعله كفرا، أي بالإسلام، ولا ارتدادا عنه، ولا رضا بالكفر، أنه لا يرضى ولا يحبه، ولكن من أجل أن تحمى قرابته ويحفظ ماله، يكون له يد في حفظ قرابته، وهو صادق رضي الله عنه. ونفهم من هذا أن من حصلت منه إعانة للكفار على المسلمين، وكان الحامل على ذلك الكفر أو الارتداد أو الرضا بالكفر أو محبة الكفر الكافرين أو بغض المسلمين، هذا كفر مخرج عن الملة. أما من لم يبلغ هذا الحد فهو مرتكب لكبيرة. بقي قسم ثالث، وهو من ظاهر الكفار عن المسلمين من غير اختياره، وإنما ألجأ وأكره على ذلك لكونه تحت سلطانهم وفي بلدهم ولم يهاجر، مع إمكانه أن يهاجر. هذا أيضا لا يكفر، ولكنه على كبيرة أيضا. فقد أسلم أناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ولم يهاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدارت معركة من المعارك وهي بدر، فحمل الكفار من كان في أوساطهم من المسلمين، من أسلم، ممن كان يستخفي بإيمانه، هو مسلم، لكن يستخفي بإيمانه ولم يهاجر، فأخذهم إلى بدر، فجاءت بعض السهام إلى بعضهم وأنكر الله عز وجل عليهم ذلك، كما جاء في حديث أنكر الله عليهم ذلك كما في سورة النساء، وهو قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فأولئك كانوا في وسعهم الهجرة، ولكنهم استخفوا بالإيمان ولم يهاجروا، فحصل عليهم ضرر. وهذه الآية لها سبب نزول، وهو ما رواه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن ناس من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي السهم فيرمى به فيصيب أحدهم، أي فيرمى به مقبل المسلمين فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب فيقتل، فأنزل الله: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. أما من لم يستطع الهجرة فهو معذور. وهكذا أيضا من أقسام المظاهرة أن يظاهر المسلمون أو أن يظاهر الكفار على قوم كفار بينهم وبين المسلمين عهد، فهذا لا يجوز أيضا، لأن في ذلك نقض للعهد الذي بينهم وبين أولئك الكفار، وصاروا معاهدين. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وهذه فائدة نقلها الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله، فقال: وأما المسألة الثالثة وهي في الموافقة، في موافقة الكفار ظاهرا وباطنا، أو في الباطن دون الظاهر، أو في الظاهر دون الباطن، قال رحمه الله: وأما المسألة الثالثة وهي ما يعذر به الرجل على موافقة المشركين وإظهار الطاعة لهم، فاعلم أن إظهار الموافقة للمشركين له ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يوافقهم في الظاهر والباطن فينقاد لهم بظاهره ويميل إليهم ويوادهم بباطنه، فهو كافر خارج من الإسلام، سواء كان مكرها على ذلك أو لم يكن، لأنه معهم ظاهرا وباطنا، فسواء كان معهم طواعية أو كرها فهو معهم. قال: هو ممن قال الله فيه: ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فقد انشرح صدره بالكفر فكان معه ظاهرا وباطنا. الحالة الثانية أن يوافقهم ويميل إليهم في الباطن مع مخالفته لهم في الظاهر، فهذا كافر أيضا، ولكن إذا عمل بالإسلام ظاهرا عصم ماله ودمه، هو المنافق. وهذا شأن المنافقين، أنهم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، فظاهرهم مع المسلمين لتعصم دماؤهم وأموالهم وأعراضهم، وبواطنهم مع الكفار، يحبون الكفر وما عليه الكفار، وهم في الدرك الأسفل من النار، لأنهم جمعوا بين الكفر والنفاق. الحالة الثالثة أن يوافقهم في الظاهر مع مخالفته لهم في الباطن، وهو على وجهين. الوجه الأول أن يفعل ذلك لكونه في سلطانهم مع ضربهم وتقييدهم له، ويهددونه بالقتل، فيقولون له: إما أن توافقنا وتظهر الانقياد لنا وإلا قتلناك. فإنه الحالة هذه يجوز له موافقتهم في الظاهر مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان، كما جرى لعمار حين أنزل الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وكما قال تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاه. فالآيتان دلتا على الحكم، كما نبه على ذلك ابن كثير في تفسير آية آل عمران. هذا الوجه الأول، أي المكره، يوافقهم في الظاهر ويخالفهم في الباطن وقلبه مطمئن بالإيمان، فهذا مكره وهو في أوساطهم، ولا يستطيع التخلص مما أكره عليه، فهو معذور. الوجه الثاني أن يوافقهم في الظاهر مع مخالفته لهم في الباطن، وهو ليس في سلطانهم تحت حكمهم وفي بلدهم، أو يستطيع يتخلص من وعيدهم إن حصل له وعيد. قال: وهو ليس في سلطانهم، وإنما حمله على ذلك إما طمع في رياسة أو مال أو مشحة بوطن أو عيال أو خوف مما يحدث في المآل، مما يحدث، يتخوف مما يحصل له في المآل، كما قال الله: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. قال الله: فعسى الله أن يأتي بالفتح وأمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. قال: أو خوف مما يحدث في المآل، فإنه في هذه الحال يكون مرتدا ولا تنفعه كراهته لهم في الباطن، وهو ممن قال الله فيهم: ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. استحبوا الحياة على الآخرة، فباعوا دينهم بدنياهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا والعياذ بالله. وفي ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. وأيضا مما يستدل به لهذا الوجه قصة هرقل. علم أن النبي صلى الله عليه وسلم على الحق، وهم أن يؤمن به، فجمع أهل مملكته في دسكرة في قصر، وخواصه أي خواص من هو في حكمه في دسكرة، وأمر بغلق الأبواب، وقال لهم: إن أردتم الفلاح والرشد فأطيعوا هذا النبي. هذا ما قاله له. فمجرد أن سمعوا هذا الكلام حاصوا حيصة حمر الوحش، فاتجهوا إلى الأبواب، أي كارهين لهذا الكلام، يريدون أن يخرجوا، فوجدوا الأبواب قد أغلقت. ثم دعاهم فقال: إنما أردت أن أختبر شدتكم على دينكم وقد علمت، فسجدوا له وترك الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام مع معرفته أنه على الحق وأراد أن يؤمن به، لكن فتن بملكه فمات على الكفر والعياذ بالله. بخلاف النجاشي عليه رحمة الله، عند أن علم أن النبي صلى الله عليه وسلم على الحق جمع بطارقته وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم على الحق وأنه ما أخطأ ما جاء به عيسى وأشار بعود كهذا وأشار بعود فتناخروا، قال وإن تناخرتم وأسلموا ومات على الإسلام. قصته معروفة كما في حديث أم سلمة طويل. فهرقل فتن بملكه وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم على الحق، فتكلم بكلام أرضى به من حوله وفتن بدنياه وبملكه ومات على الكفر والعياذ بالله. فليس لأحد عذر في موافقة الكافرين في الظاهر، لا سيما إذا حصلت موافقة الكافرين في الظاهر ولم يبلغ حد الإكراه، إلا أن تتقوا منهم تقى ويحذركم الله نفسه، ولم يبلغ حد الإكراه ويقول الدنيا يعني أو الملك أو كذا واستحبابا للدنيا، ولا يبيع دينه بعرض من الدنيا وهو ليس في سلطانهم، يعني ما بلغ حد الإكراه، وإنما حملوا على ذلك إما الطمع في رياسة أو مال أو مشح بوطن أو نحو ذلك كما ذكر، ويترك الملك، يترك يرضي ربه إن عجز عن استمراره فيما هو فيه، إلا أن يعتقد أو يقول ما يضر به. وفي حال ضعفه وكونه في سلطانهم يتكلم بكلام يتخلص من شرهم، وهو معتقد لأن ما هم عليه باطل، إلا أن تتوه كما قال الله لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. هذه فائدة في الموافقة الكفار والمشركين.